هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحياة في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامج الحياة في إيران. حلقتنا لهذا اليوم تأتيكم تحت عنوان محو الأمية في إيران، فواكبونا وفقرات هذا البرنامج الذي يحدثنا عن أهداف وبرامج أكبر مؤسسة لمكافحة الأمية، وهي مؤسسة محو الأمية في طهران، وذلك من خلال حضورنا المباشر في هذه المؤسسة. أيها الأخوة والأخوات، كل مجتمع يتوقف نهوضه على ما يتاح لأفراد هذا المجتمع من مختلف الأعمار لغرض التعليم وكسب المهارات اللازمة كالقراءة والكتابة وغيرها، فإن تمكين عموم المجتمع من أن يتعلم وأن تزال منه الأمية بأنواعها يخدم في توسيع أفق التواصل الاجتماعي ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بالأدوار والحقوق والواجبات. لذلك أيها الأكارم، ومن هنا اهتمت إيران بعد الثورة بمكافحة الأمية بشكل كامل، بعد أن تبنت مشروع التطور العلمي والاعتماد على الذات في المجالات المختلفة، خاصة في ضوء المقاطعات التي مورست ضدها من قبل قوى الاستكبار، وسوف يتخلل برنامجنا هذا. لقاءات مع المسؤولين في مؤسسة مكافحة الأمية. لقاء مع الباحثة الاجتماعية أميمة عليق من إيران. وأخيرا لقاء مع إحدى المعلمات، وكذلك لقاء مع إحدى النساء التي أكملن المرحلتين الابتدائية والتكميلية أي الثانوية. فكونوا معنا وفقرات البرنامج. أحبائي المستمعين، ما زلنا معكم وبرنامج الحياة في إيران الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور برنامجنا هو محو الأمية في إيران. وقد ذهبت مندوبتنا الشيبي إلى مؤسسة محو الأمية، فلنستمع إليها.
أهلا وسهلا أحبائي المستمعين، وأنا أحييكم من داخل مؤسسة مكافحة الأمية. وكما تعلمون بأن الإسلام اهتم كثيرا بالعلم والمعرفة، وذلك من خلال دستور حياتنا القرآن الكريم الذي نزل فيه أول آية، وهي تؤكد على أهمية القراءة، حيث قال عز من قائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك اهتمت الجمهورية الإسلامية بعد انتصار ثورتها المباركة التي شع نورها على كل أرجاء المعمورة لتعليم النساء والرجال والكبار والصغار، حيث كانت الأمية قد تعدد وشملت أكثرية نفوس إيران. لذلك أمر القائد آية الله روح الله الموسوي الخميني أسس الجمهورية الإسلامية في إيران بفتح مراكز لمكافحة الأمية، وعلى رأسها هذه المؤسسة الكبيرة، مؤسسة محو الأمية، وهي المسؤولة عن وضع برامج مشروع هذه النهضة وتهيئة الكتب والأساتذة. وأنا الآن أتجول في هذه المؤسسة الكبيرة، وهي التي تختص بكل الأمور المتعلقة بالمشروع الكبير لمكافحة الأمية، وسوف ألتقي إن شاء الله بالمسؤولين والعاملين في هذه المؤسسة. فكونوا معنا والفقرات المتنوعة لهذا البرنامج، برنامج الحياة في إيران.
Thank you. أيها الأخوة والأخوات، قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت نسبة المتعلمين في إيران ما يقارب من 27.7%، ولكن بفضل النظرة الثاقبة والبعيدة للإمام الخميني رحمة الله عليه، اهتم كثيرا بالعلم والتعلم كي يرفع مستوى المتعلمين في كافة أنحاء البلاد، حتى يوصل إيران إلى بوابة الدول العلمية المتقدمة. وهذا ما حصل فعلا بعد مرور 30 عاما على انتصار هذه الثورة، حيث بلغ عدد المتعلمين أكثر من 87% من نفوس إيران. أيها الأحبة، لنستمع إلى اللقاء الذي أجرته مندوبتنا مع رئيس مؤسسة محو الأمية السيد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن قراءتي، فلنستمع معا.
أنا الآن في خدمة سماحة ممثل قائد الثورة الإسلامية الجمهورية الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الباري تعالى، ألا وهو كما يعرفه الجميع ويتقون شوقا لزيارته ورؤيته عن قريب، ألا وهو حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ قراءتي. السلام عليكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
سماحة الشيخ، بداية، ما هو الهدف من وراء إعطائكم صفة النهضة لمكافحة الأمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتذر من المستمعين إذا كان في كلامي غلط أو أغلاط، أني لست بعرب، كل غير عرب، إذا أراد أن يتكلم بالعربي يمكن أن يكون في كلامي غلط أو أغلاط. أول صورة، الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه أمر إيجاد دكاتره لمحو الأمية، وكان الأميين في إيران 50% تقريبا، والآن الحمد لله بعد 30 سنوات مضت من الثورة العدد الأميين بالنسبة إلى غيرهم 15%، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إن الإسلام أول آية نزل على النبي آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأول آية كلمة اقرأ، لا ينبغي للمسلمين أن يكون فيهم أمي، دينهم بدع وشرع بكلمة اقرأ، لما كان بينهم أمي. ابتداء الدعوة بكلمة، يعني الدعوة ابتدأ بكلمة اقرأ، أول آية نزل على النبي كلمة آية اقرأ، فلا ينبغي للمسلمين أن يكون فيهم أميين، حيث أن دينهم ابتدأ بكلمة اقرأ، هذا أول. وللعلم قيمة كثير غال، حيث أن الكلب حيوان نجس، أما إذا علم به وصاد كان صيده حلال، الكلب المعلم صيده حلال، يعني أن العلم حتى أثرت الكلب، إذا لم يكن الكلب معلم فصيده حرام، إذا كان الكلب معلم. في القرآن الكريم آية، مر على غدية أحد من الأنبياء ركب على حماره ومر على غدية خاوية على عروشها، سأل من الله من يحيي العظام كيف يحيي، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، حيث نظر إلى حماره كيف يحيي الله الموتى، يعني أن العلم لهم مقام، ينبغي أن مات النبي 100 عام حتى يفهم كلامه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أن النبي مات 100 عام حيث يفهم المطلب، يعني خلاصة الكلام أن العلم يؤثر في حيوان النجس ويؤثر في النبي الشريف من الأدنى إلى الأشرف. والحمد لله أن محو الأمية في إيران عمل عمليات، الأول عمل العدالة، حيث أن بلاد الكبير فيه غير أميين كثير، والأميين أكثروا في القرى وأكثروا دروس وثلاث فيه أكثر مجالسنا في محو الأمية في القرى في الغرى، حيث بلغ الغرى إلى البلاد، أن الأميين كان في القرى كثير ونحن كان أكثر دروسنا في القرى، وصل القرى إلى المستوى المدينة، وأكثر الأميين في النساء، وكان أكثر دروسنا في النساء حيث بلغ النساء إلى الرجال، فهذا نوع من العدالة، وصول القرى إلى البلاد، وصول النساء إلى الرجال، هذا عدالة. وهذا أولا. وأنا من جانب الإمام الخميني، مندوب الإمام الخميني في مسألة محو الأمية، ومع أن المعلمين في محو الأمية يعلمون الدروس ويعلمون الصلاة ويعلمون المسائل المختلفة، مسائل طبية، مسائل اجتماعية، مسائل سياسية، مسائل دينية، بعد أشهر إذا بلغ تلاميذهم إلى حد يمكن لهم القراءة، هنا لنا كتب سهلة حتى بعد العلم يقرؤون هذه الكتب يزيد علمهم ويثبتوا ما علموه.
سماحة الشيخ قراءتي، اطلعنا بأنكم فتحتم أفقا لمواصلة الدراسة للذين اجتازوا مرحلة الأمية، فما هي نسبة الذين أتموا دراستهم وإلى أي مرحلة؟
آلاف نفر من محو الأمية ابتدأوا من جلسات محو الأمية إلى بلغوا إلى دبلوم، إلى فوق دبلوم، إلى درجة الديسانس، إلى بعد فوق الديسانس، ونفراتنا أيضا إلى درجة الدكتوراه، وأكثرهم من كثير منهم إلى دبلوم، وهذا من توفيقات الله تبارك.
طيب، هل لديكم نشاطات أخرى خارج إيران، في خاصة البلاد التي تتكلم الفارسية كأفغانستان وتاجكستان؟
إذا طلبوا منا الكتاب والجزوة والأستاذ بدليل آية التعاون على البر كنا معاونين لهم.
وفقكم الله سماحة الشيخ، قراءتي لكل خير، وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
أخوة والأخوات، ما زلنا نتواصل معكم وبرنامج الحياة في إيران. حلقة هذا اليوم حول نهضة محو الأمية في إيران، وكما نعلم أيها الأكارم وتعلمون أنتم أيضا، فإن الذين يدفعون بدولة ما إلى الرقي أو الانحطاط يكونون أشخاصا قليلين عادة. لذلك اهتم إسلامنا ودولة إيران الإسلام بزيادة العلم والمعرفة ومحو الأمية في كل إيران، وجعلهم أشخاصا نافعين وواعين لما يحدث في العالم. مستمعينا، التقت مراسلتنا الشيبي بالدكتور سهرابي، فتابعونا.
مستمعينا الأفاضل، معي الدكتور حيدر سهرابي، رئيس قسم البحوث والدراسات في مؤسسة مكافحة الأمية، وكذلك المستشار الشبابي لرئيس المنظمة سماحة الشيخ حجة الإسلام والمسلمين محسن قراءتي. السلام عليكم دكتور سهرابي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور سهرابي، ما هي أهم المشكلات التي واجهتموها في مشروع مكافحة الأمية، وما هي المنهجية التي اتبعتموها في مشروعكم؟
من حيث المشاكل الموجودة في مجال محو الأمية، ثمة مشاكل عامة تعاني منها أكثر الأنظمة الحكومية، منها قلة مصادر التمويل والمسائل المالية التي تخصص لموضوع محو الأمية، وأيضا هناك بعض المسائل الخاصة منها وهو التسرب من سطور محو الأمية، يعني دائما أو جزئيا بعد التحاقهم بها.
طيب، المنهجية التي تبعتموها في مشروعكم دكتور؟
ثمة مناهج مختلفة. عندنا منهج وهو حضور الدارسين في الصفوف الدراسية، حضور وتواجد في الصفوف، وهناك نوع آخر من التعليم والحضور غير دائم، يعني الطالب يأتي إلى الصف في كل أسبوع مرة أو مرتين، يأخذ النصوص الدراسية ويدرس، بعد ذلك يذهب إلى بيته ويدرس النصوص ويكتب عن النصوص التي درسها، ويرجع إلى الصف في الأسبوع القادم ويتحدث مع معلمه ويحل مشاكله. وأيضا عندنا مشروع آخر يدرس الدارسين عبر البريد، يعني البريد يذهب إلى عنوان الدارسين ويأتيهم بعض الكتب والنصوص الدراسية، وهم يأخذون النصوص ويدرسون، وبعد ذلك يكتبون بعض الأشياء عن النصوص التي درسوها.
طيب دكتور، لقد حقق هذا المشروع، مشروع مكافحة الأمية، نجاحا كبيرا وواسعا في كل مناطق البلاد، فبرأيكم كيف أثر هذا النجاح على تطوير المجتمع إنسانيا وتنمويا؟
في مجال النجاحات التي أثرت عليها منظمة محو الأمية، أستطيع أن أقول ثمة نجاحات مختلفة، منها منح جميع الأفراد رجالا ونساء فرصا متكافئة لتعليم ومحو الأمية، وأيضا تطوير التعليم الذي يتناسب مع قدرات وإمكانات وميول المستهدفين ويلبي احتياجاتهم التعليمية، وأيضا توفير احتياجات المجتمع من القوى العاملة المتعلمة والمدربة اللازمة لتطوير المجتمع، وأيضا مساهمة المتعلمين في مجالات مختلفة اجتماعية واقتصادية في المجتمع، وأيضا يعني هناك الدارسين استطاعوا من التعلم الجيد من تقاليد وفرص المجتمع، وأيضا المحافظة على الثقافة الإنسانية ونشرها، يعني هذه من أهداف محو الأمية في الصفوف الدراسية والنجاحات التي حصل عليها محو الأمية.
دكتور، أعلم أنه هناك الكثير من الذين بدأوا تعلم القراءة والكتابة الطلبة قد واصلوا دراستهم إلى مراحل متقدمة، فيا حفظة لو تعطونا نسبة الذين أتموا دراستهم وإلى أي مرحلة وصلوا.
هناك الكثير من المتعلمين الذين حصلوا على شهادات جامعية واستطاعوا من الحصول على شهادة ليسانس أو ماجستير أو حتى دكتوراه في فروع الطب وأيضا في فروع أخرى، وهم الآن أطباء وأساتذة جامعة ويعملون في مجالات مختلفة في المجتمع.
طيب النتائج الإيجابية لمشروع محول أمية هل انعكست على شريحة النساء بنفس النسبة مع شريحة الرجال دكتور؟
أكثر الذين يتواجدون في الصفوف الدراسية هم نساء، يعني نسبة النساء 5.8% والرجال 15%.
انطلاقا من مسؤوليتكم دكتور سهرابي باعتباركم رئيس قسم البحوث والدراسات في هذه المؤسسة، ما هي المشاريع الجديدة أو هل هناك منهجية جديدة اتخذتموها لتعلم الأميين؟
نحن في كل سنة ندرس الظروف الموجودة والإحصائيات، وحسب الإحصائيات والبحوث التي نعملها في بلادنا نغير برامجنا، والآن نحن في عمل تطوير المراكز التعليمية المحلية حسب احتياجات المجتمع. مثلا في جنوبي البلاد البرامج التعليمية تختلف بالنسبة القسم الشمالي للبلاد وأيضا في الغرب وفي الشرق، في كل محافظة عندنا.
دكتور حيدر سهرابي رئيس قسم البحوث والدراسات في مؤسسة مكافحة الأمية وكذلك المستشار الشبابي لرئيس المنظمة حجة الإسلام محسن قراءتي، شكرا جزيلا لكم.
أشكركم شكرا جزيلا.
لازلنا معكم أحبائي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الحياة في إيران. وصلنا أحبتي إلى فقرة أخذ رأي الباحث الاجتماعي، ومعنا الدكتورة أميمة عليق الباحثة الاجتماعية اللبنانية من إيران.
دكتورة أميمة، كما نعلم أنه وجود الأميين في أي بلد له آثار سلبية، فبرأيك ما هي هذه الآثار تأثير مكافحة الأمية على البلد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من خلال نظرة الإمام الخميني الثاقبة إلى الأثر السيء للأمية، أول أمر أعلن الإمام الخميني بعد انتصار الثورة شعار معروف بإيران هو لنحول إيران إلى مدرسة. طبعا من هذه الفترة بلشوا بشكل تطوعي الشباب والطلاب الجامعيين والمؤسسات المهتمة بهذا الموضوع على الذهاب إلى المناطق القصوى من إيران، إلى القرى، إلى المدن البعيدة للبدء بحملة محو أمية. هلا بالنسبة للمجتمع، طبعا هذا الفكرة حبيت أقول أنا إنه الإمام الخميني قد كان بيعرف أهمية إنه كل الناس حتى اللي عمره 90 سنة اللي عمره 95 سنة لازم يتعلم حتى لو كان بآخر عمره، إنه بدهم يحطوا أي بلد هو متقدم أول شيء اللي بحطوا غير قصة الاختراعات أو قصة التطور العلمي أو قصة عدد الطلاب الجامعات والمقالات اللي عم تتقدم والتغييرات العلمية اللي عم بيقدموها، بحطوا دغري وراها نسبة الأمية. يعني بيحتفلوا بدول غربية إنه نحن خلص مات آخر شخص أمي عنا، هيدا طبعا دليل حضاري على تقدم هيدا البلد. حتى الآن مثلا مزارعين لازم يكونوا بيعرفوا يكتبوا، حتى مربين المواج لازم يكونوا يعرفوا يكتبوا. شارة لتقدم البلاد هي قدرة الناس على القراءة والكتابة. طبعا الشخص اللي ما بيقرأ وبيكتب بده يكون عالي على المجتمع بكتير أمور بكتير أمور. نحن مثلا لما بنزور على إحدى المؤسسات بده يكون معه شخص يشرح له، شخص يقرأ له. طبعا إذا نحن طلعنا من هيدا الباب الوقت يلي بيصرفه الشخص يلي ما بيقدر يقرأ ويكتب على إتمام معاملات كرمال يقدر مثلا حدا يتابع له أموره، هاي كلها فوائد جمعناها بعدد كثير كبير لعدد كثير كبير من الأميين بيطلع إنه في إلها تأثير سلبي كثير كبير على هيدي البلاد. هلا من الناحية الاجتماعية، يعني نحن إذا واحد بيطلع يشتري طبيعي إنه يعرف يقرأ ويكتب يقدر يختار أفضل. إذا بده يطلع مثلا يظهر بس هيك يسافر من مكان لمكان بده يعرف يقرأ ويكتب حيقدر يعرف حاله وين بده يروح وين بده يجي.
طيب دكتورة أميمة، تعلم العلم وتقدم الإنسان في العلم راح يسبب في ارتفاع مستوى الوعي عنده، حتما هذا مستوى الوعي راح يأثر على المجتمع، فكيف تقرأين هذا الشيء؟
طبعا نحن هلأ نعرف نسبة كتير كبيرة من معلوماتنا ومن وعينا عم ننفذها من شغلات بنقراها من الكتب من المجلات من الجرائد حتى من التلفزيون. يعني ما بيعرف يقرأ يكتب عنده مشكلة كمان بالتعاطي مع التلفزيون بالمواضيع اللي ممكن تنطرح. الواعي وعين هلأ هو بيخلي انه هيدا المجتمع يتطور. الشخص الواعي الام والبي المتعلمين الواعيين هن ممكن يواجهوا اولادهم حتى يختاروا مثلا المهن الافضل الاختصاصات الافضل لهيدا البلد. الام والبي الواعيين هن اللي ممكن يخشوا اولادهم لحتى مثلا ينتخبوا الافضل لادارة هيدا المجتمع. طبعا هن اللي رح يساعدوا اولادهم ليساهموا باقتصاد هيدا البلد. احنا بنعرف انه في كثير الكتابة والقراية هي بدها تخلي الشخص يكون عنده معلومات اكثر. طبيعي هيدا بده يأثر على كل بيتي انه انا مثلا اذا انا ما بعرف اصلا خطر مثلا بعض الاعداء على بلادنا، ما بعرف خطر بعض المسلسلات، ما بعرف خطر بعض المعلومات اللي ممكن توصل لاولادنا. طبيعي هيدا الوعي هو بينتج بشكل كتير كبير من العلم ومن القراية والكتابة.
دكتورة أميمة الباحثة الاجتماعية من ايران، شكرا جزيلا لك.
لا شكرا جزيلا لك.
أيها الأحبة، كما يعرف الجميع في بداية الثورة كان وما يزال الحماس وروح التعاون والمشاركة موجودا بين كافة صفوف الشعب، وكل واحد منهم أراد أن يخدم الشعب والثورة بكل ما يملك. فتوافد المتطوعون إلى مركز محو الأمية للمشاركة في مشروع نهضة مكافحة الأمية. فلنستمع الآن إلى إحدى المعلمات المتطوعات، ومن بعدها نستمع إلى إحدى النساء المتعلمات.
أعزائي المستمعين، معي السيدة ساجدة لاجا وردي، المعلمة السابقة لأحد مراكز محو الأمية ومعلمة في المدرسة الابتدائية مدرسة طريق القدس الثاني في طهران. ما هو الهدف من تدريسك في مراكز محو الأمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هدفنا از شركات نهضت سواد آموزی.
في سنة 1984 عندما أعلنت مؤسسة مكافحة الأمية عن احتياجها إلى معلمات للتدريس، زادت رغبتي إلى العمل في هذه المؤسسة وأمليت الاستمارة الخاصة بطلب العمل. وبعد اجتيازي للاختبار الخاص بالتدريس وقبولي فيه، دخلت دارة لتأهيل المعلمات، وبعدها بدأت بالتدريس في مدارس مكافحة الأمية.
طيب، هل هناك مراحل معينة للتدريس في مراكز محو الأمية؟
بله، دو مرحلة بود، مرحلة مقدماتي ومرحلة تكميلي.
كان التدريس على شكل مرحلتين، المرحلة الابتدائية والمرحلة التكميلية، وكنا ندرس خلال هاتين المرحلتين الحروف الأبجدية وطريقة تعلمها، وكذلك درس الرياضيات وغيرها من الأمور. والجدير بالذكر، بالإضافة إلى التدريس في هاتين المرحلتين، كنت أدرس في مدرسة طريق القدس الابتدائية في طهران.
سيدة ساجدة، مدى إقبال شريحة النساء للمشاركة في صفوف محو الأمية؟
ما وقت كتبية خيلي خاطراتي دارم، بعضها خيلي
من الخواطر التي أحملها هي أن بعض النساء أقبلوا على التعليم باشتياق وبموافقة أزواجهم، وقسم آخر لم يقبلوا بهذه الفكرة ولم يسمح لهن أزواجهن بالخروج من البيت والتعليم في هذه المراكز. فكنا نذهب إلى بيوتهن ونواجه مشاكل عديدة هناك، وبالرغم من جميع المصائب التي عانيناها ولكننا نجحنا في عملنا.
طيب، هذه المشاكل الآن التي تفضلت بها، هل منعتك من مواصلة التدريس؟
ما مقاومتر شدم، فبعجتر شدم، تصميم ما جدي.
على العكس، زاد إصراري ومقاومتي للاستمرار بهذا العمل الخير، وكنت أدرس 36 صفا لمحو الأمية بالإضافة إلى التدريس الابتدائي.
بعد ذلك عندما جاءوا النساء وشاركوا في هذه الصفوف، ما هو شعورهم وهم يدرسون في هذه المراكز؟
بعضها خيلي خوب بودن، يعني خيلي استقبال.
قسم من الأخوات كانوا يدرسون باشتياق وبدون أي مشاكل، والقسم الآخر وصلوا دراستهم بالرغم من المشاكل الكثيرة، وأنا أحمل خاطرة تعيش في ذهني لهذا اليوم. وهي إصرار إحدى النساء واسمها سارة على تكميل دراستها بالرغم من كل الصعوبات، حيث كانت أم لستة أطفال بالإضافة إلى أطفال ضرتها الممرضة الأربعة، وكانت تتركهم عند سارة وكانت تحك السجاد بالإضافة إلى عملها الدائم في البيوت. ومع كل هذه الصعوبات والمشاكل استطاعت أن تكمل كل المراحل بتفوق.
السيدة ساجد معلمة في مدرسة طريق القدس الثاني من طهران، شكرا جزيلا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، التقي بالحاجة رباب فضل الله المواطنة الإيرانية من قم. السلام عليكم يا حاجة رباب.
عليكم السلام.
يا حاجة، كم كان عمرك وبدأت بتعلم القراءة والكتابة؟
40 45.
طيب، ما هو السبب الذي دعاك لكي تدرسي في مؤسسة محو الأمية وتتعلمين القراءة والكتابة؟
أتعلم مثل تروح في المكان عمية، ما كنت أعرف الأرقام، ما السيارات، ما التليفونات، ما المعلومات، ويا أتعلم الكتابة والقراءة والقرآن والأدعية. طيب، والأشياء.
طيب يا حاجة رباب، كم ساعة كنت تبقين في المدرسة للدراسة؟
سنتين أنا رحت، ما رحلتين رحت.
نعم.
ويومية ساعتين كانت.
نعم. طيب الآن أنت هل تستطيعين أن تقرأي كل الكتب الفارسية، الصحف، المجلات، أم فقط تستطيعين قراءة القرآن الكريم والأدعية؟
القرآن والكتابة والأقول الأدعية والأشياء أعرف لها، الحمد لله. أتعلمت الحمد لله بها شوية. الأرقام السيارات، أرقام التليفونات، الأشياء مثلاً الحمد لله أتعلمت.
الآن هل تفكرين في إدامة تحصيلك مثلاً؟
إي والله هواية هواية مفكرة، بس يصل نطح يدي بعض.
لماذا؟
بعد يعني فكريتي بعد تبدلت وظروفي بعد ما تساعدني مثل ذاك الوقت.
الله يوفق. طيب هل تستطيعين أن تكتبي اسمك وتكتبين بعض الأدعية مثلا، بعض الأشياء؟
أي اسمي أعرف، اسم أخوتي الثانية أعرف يعني أكتبهن.
الحمد لله. أي. وفقك الله يا حاجة.
شكرا جزيلا.
إلى هنا أيها الأفاضل، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الحياة في إيران، والتي كانت تحتوي عنوان محو الأمية في إيران. حتى نلتقيكم ثانية، أترككم في رعاية الله عز وجل وأشكركم جزيل الشكر.